الله الرحمن الرحيم. مجهول الحال في الشروط المذكورة الأربعة، يقبل خبره أم لا؟
في ثلاثة الجمهور على أنه يقبل، لا يقبل
في الإسلام
والإسلام
والتكليف
والتكليف
والضبط، هذه كلهم على يعني اتفقوا على أنه لا يقبل قولا واحدا. ومجهول العدالة،
قال أبو حنيفة يقبل والجمهور يرد،
أبو حنيفة يقبل الجمهور على رده، وفي أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وما هو منشأ الخلاف؟ من أين نشأ؟
في العدالة.
ها؟ هل شرط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟ فمن قال شرط القبول العلم بالعدالة، قال المجهول لا تعلم عدالته فلا نقبله. ومن قال شرط القبول عدم علمنا بصدور فسق منه، فإذا المجهول لم نعلم بصدور فسق منه فنقبله. والراجح حمله الجمهور. طيب، ذكرت الأدلة في الدرس الماضي على مذهب الجمهور، يعني على تقوية مذهب الجمهور، وذكرت أدلة القول الآخر التي هي بالنسبة إلى أدلة الجمهور تعتبر شبها، فلذلك تصدى المؤلف الإجابة عنها. قال رحمه الله تعالى: واحتج من قال بقبول رواية مجهول العدالة بحجج. الأولى قبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق، وهذا إن شاء الله تعالى يأتي الرد عليه من كلام الشنقيطي رحمه الله. الثالثة أن من أسلم من الكفار ثم روى ثور إسلامه فروايته مقبولة، والقول بردها بعيد، ولا مستند لقبولها إلا إسلامه وعدم العلم بفسقه بعد إسلامه. الرابعة ثلاث هذه تقدمت، إنما أعدناها لربط الكلام. الرابعة أنه لو أخبر، يعني المجهول هذا لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته. مشيت أنت كنت في سفر فرأيت ماء ووجدت عنده رجلا وأنت تجهل عدالته فقال فسألته وقلت له هل هذا الماء طاهر؟ فقال لك نعم طاهر. فتوضأت إثر قولك، ولو قال لك لا هذا نجس تركت الوضوء لقوله. قالوا فهذا دليل على قبول خبر المجهول، أو أنه على طهارة. لو كنت في موضع وفيه رجلا تجهل عدالته فقال لك هيا نصلي، فقلت له أنت على طهارة أنت متوضئ؟ قال نعم. فأمك، قالوا قبلت خبره. ففي هذا قالوا قبول خبر المجهول، أو أن هذه الجارية ملكه، بيده جارية يريد أن يبيعها فقال هذه ملكي اشتريها مني، وهذه السلعة لي اشتريها مني فأخذت بذلك فاشتريت، أو أنها خالية من زوج قبل قوله في ذلك أن هذه الجارية لا زوج لها. فإذا اشتريتها ولا زوج لها وكانت مخلية، يعني كانت لا زوج لها، فتطعها لقوله إنها في ملكه وإنها بلا زوج. قال فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر بطهارته ويترك الماء الذي أخبر بنجاسته، ويجوز الائتمام به لقوله إنه على طهارة، ويجوز وطء الجارية المشترى منه بقوله إنها ملكه وإنها خالية من زوج. هذا الذي ذكره المؤلف من حجج هذا القول. وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج بأن قبوله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الأعرابي لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولا عنده. هذا الآن إجابة عن أدلة المذهب الثاني الذي يقبل خبر المجهول، وهذه الإجابة عن الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. قال لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولا عنده، ليس بمتعين، يحتمل هذا ويحتمل أمرا آخر. قال كان مجهولا لاحتمال أن يكون كان عالما بعدالته بوحي أو بغيره أو يكون زكاه بعض الصحابة. هذه الأجوبة التي رد ابن قدامة بها عن الدليل الأول، والمصنف رحمه الله تعالى أتى بجواب شاف. قال والظاهر أن الجواب عن هذا، لأن هذه التي ذكرها ظاهر الخبر يعني يبعدها، لأنه لما جاء الأعرابي فقال رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، فصام وصام الناس. الشاهد من ذلك أن في ظاهر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، أهو مسلم أم غير مسلم، أهو عدل أم غير عدل، لأنه جاءه فأخبره بخبر فاستفسر منه هل هو مسلم أم لا. قالوا ولم يتبحث عن عدالته ولم يسأل عن عدالته، فدل على أن خبر مجهول على أن خبر مجهول العدالة مقبول. وإجابة الأشياء التي أجاب بها المصنف ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى أقوى منها، وهذا الذي ذكره الشنقيطي هو الذي قال فيه والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول تثبت عدالتهم وتزكيتهم بالنص. هذا أمر مجمع عليه على عدالة الصحابة، وخلاف من خالف في ذلك غير معتبر، فالصحابة رضي الله عنهم قد زكاهم الله سبحانه وتعالى وأدى لهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكفيهم شرفا تعديل رب العالمين لهم. قال وبأن الصحابة ما كانوا، والأمر الثاني الذي استدلوا به أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء. قال المصنف إن كان هؤلاء الأعراب والعبيد والنساء إن كانوا من الصحابة فالجواب فيه ما تقدم أنهم عدول، وإن كانوا من غير الصحابة فهذه دعوة بلا برهان. قال وبأن الصحابة، ولذلك قال وبأن الصحابة ما كانوا يقبلون رواية أحد من غير الصحابة من العبيد والنساء إلا من عرفوا صدقه وعدالته. وأما ولذلك يقول ابن عباس كنا إذا قال القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا له وشربت له الأعناق كما قال رضي الله عنه، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نعد نقبل إلا من عرفنا، أو كما قال رضي الله عنه في الأثر الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عنه. فالشاهد أن الصحابة ليس كما يقول أصحاب هذا القول كانوا يقبلون رواية من هب ودب، وإنما يقبلون رواية من عرف صدقه وعدالته، ويقبلون رواية الصحابة في ذلك لأنهم عدول. والدليل الثالث قالوا من أسلم من الكفار ثم روى فور أسلامه قبل، فهذا دليل على أنه لا يبحث عن عدالته. قال الشنقيطي في ما نقله عن ابن قدامة: وأما قريب العهد بالكفر ممن أسلم ثم روى فإن كان صحابيا فله عدالة الصحابة، إذا أسلم وصار صحابيا فهو عدل وله عدالة الصحابة، وطراوة إسلامه ورغبته في الدين تجعله يتباعد من الكذب، لأن الإنسان إذا دخل في الشيء يدخل فيه برغبة وبحب، وهكذا كانت عادة من أسلم في تلك في ذلك الزمن، أنه من خالطته بشاشة الإيمان لم يرغب عنه وتباعد عن الكذب وأقبل على الدين. قال: وأما إن كان من غير الصحابة فلا نسلم قبول روايته حتى تعرف عدالته. إن كان هذا الذي أسلم من غير الصحابة وبعد ذلك ما يقبل منه إلا إذا عرفت عدالته، لأنه يكون كغيره من المسلمين مجهولي الحال. قال: وأما من أخبر عن نجاسة الماء أو طهارته من غير الصحابة فلا تصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته. هذا أمر، وربما كان الجواب عن هذه الفقرة بالجواب عن التي تليها، وهي حاجة الناس ووقوع الحرج في يعني التثبت الشديد في مثل هذا والعمل بغالب الظن. فإذا قال لك شخص هذا الماء طاهر ولو لم تعرفه وأنت في مكان ما ومررت بقرية فرأيت بعض أهل هذه القرية وقلت لهم هذا الماء للشرب أم هو للشرب، هذا الماء طاهر يتوضأ به أم لا، فأخبروك، فالحاجة تقتضي قبول قولهم. فالجواب عن هذا هو الجواب عما سيذكره المصنف بعد قليل الآن. ولذلك قال: وأما قول البائع إن هذه السلعة له وإن هذه الأمة لا زوج لها، فقد رخص في قبول ذلك في المعاملات لشدة حاجة الناس إليها. لو أن كل من معه سلعة في يده يحتاج أن يقيم عليها برهانا، وكل من ذهب السوق عنده شيء يريد بيعه في عربيته مثلا في عربته أو في دكانه يحتاج أن يقيم عليه برهانا وشهادة بأنه له، لا حصل الحرج في ذلك. ويقال في الماء في الخبر خبر الماء بطهارته وبنجاسته ما قيل في هذه والله أعلم. قال: إذ لو توقفت المعاملات على إثبات ملك السلع المعروضة للبيع لتعذر ذلك وصار فيه حرج كبير، فاكتفي في ذلك بوضع اليد ما دمت في يده فإنها تكون له، إلا يا أخوان في من عرف بأنه ذو ريبة، صاحب ريبة يعرف منه أنه ذو ريبة ومعروف عند الناس لأنه سارق، وكل يوم يأتي في يده بسلعة ويبيعها بأرخص الأثمان. لذلك مثلا عند الناس يقولون باعها بيعة سارق، يعني باعها بالسارق، يعني باعها بثمن بخس. فمن كان هذا حاله فالورع في ترك الشراء منه، في ترك الشراء منه. قال: فاكتفي. وأما إن كان من الناس غير المعروفين أو ممن عرفوا بالبيع والشراء في غير هذه الصورة، فكل من كانت في يده سلعة فماذا يكفي ذلك في البيع والشراء منه. قال: ودعوى الملك ولو من غير عدل. قال: فاكتفي في ذلك بوضع اليد ودعوى الملك، اكتفى في ذلك بأنه يدعي أنها ملكه وأن يده عليها. ولذلك في حديث الحضرمي الذي اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حجر يا أخوان في صحيح مسلم، قال: ما لي، قال: وهي تحت يدي. في الحديث لما ذكر الأرض التي تشاجر فيها وهو صاحبه قال: وهي تحت يدي، فبين أنها تحت يده، وذكر أن هذه يعني ماذا، وهذا هو الأصل، أن ما تحت يد الإنسان، ما تحت يده فهو له، ولا ينقل عنه ويعدل عنه إلا ببينة تخرجه عن ذلك. قال ولو من غير عدل، وذكر نحو ذلك النووي رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا. فإذا القول الصحيح في هذا هو أن من جهلت عدالته لا يقبل خبره، لا يقبل خبره حتى نتبين عدالته. ونال بارك الله فيكم. ومسألة أنه يستشهد بقوله، نعم يستشهد به، يستشهد به، يقبل الشواهد المتابعات وجهول الحال في العدالة. وقبل أن ندخل في هذا الفصل، فصل رواية المرأة والأعمى وغير الفقيه، نصحح يعني لفظة، وهي عبد الرحمن ابن، وقلنا ملجم، والصواب ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، يعني نطقها كنطق مكرم، عبد الرحمن ابن ملجم. نبهنا على ذلك بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، ووجدناه كذلك في القاموس وفي تاج العروس بالزبيدي، يعني هذا أقرب ما رأيناه على عجل. قال فصل، قال رواية المرأة والأعمى وغير فقيه، يعني هل تقبل أم لا تقبل رواية الأعمى ورواية المرأة ورواية غير فقيه، هل تقبل أم لا؟ قال ولا يشترط في الرواية المذكورة الآخر. هذا هو الصحيح، أنه لا يشترط فيها ذكورية ولا أنوثية، ولا يشترط فيها حرية، ولا يشترط فيها ما دام مسلما مكلفا ضابطا عدلا فإن روايته تقبل، فإن روايته تقبل. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل سبعة أشياء. الأول، أن رواية المرأة كرواية الرجل، فرواية عائشة رضي الله عنها مثلا لا فرق بينها وبين ورواية الرجال من الصحابة، إذ الرواية ليست كالشهادة، فالنساء في باب الرواية هن والرجال سواء، هذا هو الصحيح عليه العمل. ولذلك قبل الصحابة رضي الله عنها الأخبار التي صدرت من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من غيرها من الصحابيات، وكانوا يأخذون بقولهن في ذلك، ولا يشترطون أن يكون فوق اثنتين، أو أن يكون اثنتين فما فوق، وأن يكون هنا أن لا يروي إلا الرجال. وهذه الحاجة تدعو إليها، لأن كثيرا من أحكام عشرة النساء والخاصة وما يعمله الرجل في بيته إنما خرجت وصدرت ورويت عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. قال أن رواية هذا هو الصحيح في هذا، والدليل على ذلك الإطلاق في الأحاديث، نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، ثم أداها كما سمعها، وقال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وكذلك ماذا عمل الصحابة وإجماعهم على قبول رواية المرأة في ذلك. ولا يشكل على هذا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في بعض يعني ما أخبرت به بعض النساء، فإن هذا الذي توقفوا فيه ليس لكون رواية المرأة لا تقبل، وإنما جعلوه في باب المعارضة، فرجحوا ما رأوه راجحا، كما حصل مثلا في قصة فاطمة بنت قيس، والصواب معها رضي الله تعالى عنها في مسألة المطلقة البائنة. وكذلك يعني ماذا ما حصل أيضا يعني في يعني قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، وكذلك قول مروان بن الحكم، وعائشة كانت تقول ما لفاطمة بنت قيس خير في ذكر هذا الحديث، وكانت فاطمة رضي الله عنها ترد على من رد قولها كما هو واضح في رواية الحديث من صحيح الإمام مسلم. والصواب في هذه المسألة هو ما قالته فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال الثاني أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة. الأعمى روايته مقبولة أم لنا؟ مقبولة. إذا وثق أن هذا الصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الصوت صوت شيخه الذي يروي عنه فإنه يروي ويقول سمعت فلانا يقول كذا. واستدل البخاري رحمه الله تعالى في هذا في كتاب الشهادات بما رواه في قصة قباء مخرمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت يعني مخرمة فخرج بيده يعني القباء فقال هذا خبأناه لك. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه مخرمة بصوته يعني معنى وجه استدلال الحديث، فخرج بيده القباء وأعطاه وقال هذا خبأناه لك. وذكر هناك يعني الأدلة وبعض ما يدل على ذلك إذا وثق بالصوت. قال أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة، وهذا كان أيضا في زمن لم يشتهر فيه التلاعب بالأصوات وتقليد الأصوات، التلاعب بها وتقليدها. وكذلك أيضا يقوم في هذه الآثار يعني في هذه المسألة الأعمى إذا وثق بالصوت الهاتف بالهاتف، فإذا خاطبك إنسان من مكان بعيد وهاتفك بواسطة الهاتف هل يقبل بيعه وشراؤه ويقبل توكيله ويقبل طلاقه ونكاحه وما أشبه ذلك؟ إذا وثق بالصوت فإنه يقبل ذلك. وعلى ذلك المعاملة بين الناس أنهم يثقون إذا وثقوا بالصوت وتأكدوا من أنه صادر من جواله ومن أن هذا الصوت يعني صوته، ولا بأس الإنسان في مثل هذا أن يتحرى أكثر فيطلب مثلا يعني بعض يعني يسأل بعض الأسئلة حتى يتأكد من صاحبه أو يطلب الوكالة الخطية عبر الفاكس أو ما أشبه ذلك. قال الثاني أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة، واستدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن عائشة وغيرها من النساء من وراء الحجاب اعتمادا على الصوت، إلا أن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن الذي روى عن النساء من غير حجاب لكونه من محارمهن ترجح روايته على رواية من روى عنهن من وراء الحجاب، ومثلوا له برواية القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد. بريرة رضي الله تعالى عنها عتقت وزوجها عبد، وكما تقدم معنا في كتاب عبد المؤمن الحنبلي أن عتق هذه ثلاثية ورباعية، عتق بمعنى خرج من العبودية إلى الحرية، وأعتق كذلك. فيقال أن بريرة أتقت يعني أتقت بمعنى خرجت من العبودية. قال وزوجها عبد يعني أتقت بمعنى خرجت من العبودية مثل ما تقول خرجت. قال وأن عائشة أن بريرة أتقت وزوجها عبد، ومع رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا، لأن إخوان اختلفوا في زوج من؟ في زوج بريرة، وبريرة قصتها معروفة، وعائشة تقول كان في بريرة ثلاث سنن، منها أنها يعني اعتقت فخيرت بينها وبين زوجها. هذه المسألة صورتها أنه إذا كانت امرأة أمة متزوجة بعبد، جارية أمة متزوجة بعبد، ثم قدر لهذه الجارية أنها تعتق، يشتريها إنسان فيعتقها أو يعتقها سيدها، تبقى هي حرة وزوجها ماذا يا إخوان؟ عبد. فالمعنى والمناسب أنها تخير بين البقاء مع زوجها وترضى بما يحصل، لأن الحرة مع العبد يعني يقع فيه تباين، وذلك أن العبد مربوط بسيد، فربما المرأة تكون تريد زوجها في البيت وسيده يكون يأمره أن يذهب إلى مكان كذا، وأن يسافر إلى مكان كذا، وأن يأخذ كذا، وأن يعمل كذا، وماذا يشغله، فتتضجر المرأة بأن زوجها يعني يده ماذا هو ملك لشخص آخر يتصرف فيه ويشغله عنها، فإذا تخير. أما إذا كانت هي أمة وهو عبد فكلاهما مشغول على مشغول، لكن هي حرة وهو عبد لم يكن هناك تكافؤ إلا برضاها، فتخير إما أن تبقي مع هذا العبد، وإما أنك يعني تفارقينه. وهذا الفراق هل يكون طلاقا أو فسخا يختلف فيه، والجمهور على أنه فسخ. فالشاهد من هذا أن هذه البريرة صيرت من زوجها، هذا الزوج الذي صيرت منه هل كان عبدا أو كان حرا اختلفوا فيه الجمهور يعني في الروايات عن عائشة، أكثر الروايات عن عائشة من طريق القاسم بن محمد ومن طريق عروة وغيرهما، على أنه كان عبدا، وكذلك قال ابن عباس كان صحيح البخاري أنه كان عبدا، وقال كأني أنظر إليه عبدا أسود يدعى مغيثا يتتبعها في الشكك يبكي عليها. فالشاهد أنه كان عبدا في قول ابن عباس وفي قول عائشة من رواية القاسم ومن رواية عروة. والأسود روى سيدنا يزيد روى عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا. اختلفوا في هذه الرواية، والذي يرجحه هو الحافظ بن حجر أنها مدرجة من قول الأسود، وأخذها عنه إبراهيم بن يزيد النخعي وعنه الحكم بن عتيبة. الثلاثة جاءت عنهم الروايات بأنه كان حرا، واحد أخذها عن الآخر، فهو من قبيل المدرج. والمصنف هنا جعلها من قبيل المرفوع، فلذلك رجح بينها بين قول عائشة بأنه كان حرا وبين قول عائشة بأنه كان عبدا. وذهب بعض العلماء إلى سلوك الجمع بين الروايات، ولكن الجمع كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري لا يتأثى في هذه المسألة، لأنه إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، وجاءت روايات ترد الجمع الذي ذكروه، فلا حاجة لذكره. والشاهد أن رواية الأعمى ما يعني أن الأصوليين قرروا في مبحث الترجيح أن الذي يروي يعني عن النساء مباشرة بدون حجاب تكون روايته أوثق من روى عنها من وراء حجاب. ويقال في هذا إنه مدرج من قول الأسود رحمه الله تعالى، ولا حاجة إلى ماذا وقوله. ولذلك رده البخاري رحمه الله فقال بعد ذكره لهذا الحديث: وقول الأسود منقطع معناه أنه من قول الأسود مدرج، وأنه لم يشهد القصة ولم يحضر الواقعة ويتأكد من هل كان عبدا أو كان حرا. ورواية غيره أقوى منه، رواية ابن عباس يقول كاني أنظر إليه عبدا أسود، وعائشة في رواية القاسم وفي رواية عروة رواية الأكثرين تقول بأنه كان عبدا، فالقول قول من قال بأنه عبد. قال عن عائشة أن بريرة اعتقت وزوجها عبد مثلوا له برواية القاسم، مع رواية الأسد بن يزيد عنها أنه كان حرا، لأن القاسم ابن أخيها. هذا أمر أنه قريب لها، ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال يروي عنها من غير حجاب، وأيضا روايتها عنها بغير حجاب، والأسود ليس محرما لها فلا يروي عنها إلا من وراء حجاب، وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرا حكم، وجاء بأنه حكم، لأن الحديث من رواية الحكم عن إبراهيم عن الأسود، فجاءت رواية يعني في باب الطرق قال الحكم وكان حرا، في باب الطرق قال إبراهيم وكان حرا، في باب الطرق قال الأسود وكان حرا. فالثلاثة أدرجوا هذه الفقرة، هذه الفقرة أدرجها الثلاثة، والذي يظهر أنهم أخذوها عن الأسود، أن الحكم أخذها عن إبراهيم وأن إبراهيم أخذها عن الأسود رحمهم الله. قالوا عن البخاري أن القائل بأنه كان حرا الحكم، وليس من قول عائشة، يعني منقطع، يقول هو منقطع يعني بمعنى أنه معضل، بمعنى أنه يعني روايته لهذه القصة في رواية شيء لم يشهده. الثالث أن الراوي طيب، الثالث من ماذا؟ من المسائل السبع، من الأشياء السبع التي ذكرت في هذا الفصل. فإذا هل اشترط الذكورية؟ لا تشترط. وهل اشترط أن يكون بصيرا؟ لا يشترط إذا وثق الصحيح. الثالث أن الراوية لا يشترط فيه كونه فقيها، بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه، تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه، وهذا هو الصحيح، ويتأتي الأدلة عليه الآن. قال واستدل له المؤلف بحديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما هو الشاهد فيه؟ رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، يعني يكون يحمل الفقه ولكنه غير فقيه، ويأتي أيضا مزيد تقرير وتوضيح من كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى بعده. قالوا بأن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا، وكم ترى في صحيح المسند من أحاديث، وفي مسند أحمد من أحاديث الأعراب أو رجال، وهم رجل من أهل البادية يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ويأخذه الناس والأئمة المحدثون يعملون به. الرابع والخامس، وما هو الشاهد؟ الشاهد أن الأعراب، أن الأعراب كثير منهم بعيد عن الشخص، ولكنه أخذ هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، فأخذه عنه الناس. الرابع والخامس أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة، لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة. لو أن شاهدا بينك وبينه عداوة ظاهرة وواضحة فجاء يشهد عليك، لك أن تقول أنا ما أقبل شهادة هذا، لما عرف واشتهر بين الناس أن بيني وبينه كما بين الفأر والقط كما يقال. فهنا لكن في باب الرواية الأمر ليس كذلك، فإذا ثبت أنه عدل تقبل روايته، ولا سواء كان عدوا لك أو كان قريبا لك. فلذلك قال بخلاف الشهادة. وما هو السبب؟ أولا يوضحه، قال وإيضاحه أنه لو كانت خصومة بين اثنين ثم روى قريب أحدهما أو عدوه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي نفع ذلك القريب، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول كذا وكذا، بما ينفع ذلك القريب أو بما يضر ذلك العدو، ليس لذلك العدو ولا لذلك قال يعني للخصم الآخر ليس له أن يقول لا أنا ما أقبل، لأنه ناقلا عن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقتضي نفع ذلك القريب أو ضر ذلك العدو، فلا يقدح في روايته بتلك العداوة أو القرابة، لأن حكم الرواية عام لكل الناس. هذا هو وجه الفرق، أن الراوي يروي شرعا له ولغيره، ينفعه وينفع غيره، خلاف الشهادة فيتكون مقصورة على من شهد له أو عليه، لا يختص بشخص بعينه بخلاف الشهادة. هذا واضح. السادس أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه. وكم من الموالي الذين أخذ الناس عنهم كنافع وعكرمة والحسن البصري، وهم موالي لا تعرف أنسابهم، فلا يقدح في رواية الراوي أنه غير معروف النسب. السابع أنه لو ذكر اسم شخص، أنه لو ذكر اسم شخص متردد يعني هذا الاسم متردد بين مجروح وعدل، فلا تقبل تلك الرواية لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو المجروح. لو قال مثلا حدثنا الليث، وما دروا من الليث، هل هو الليث بن أبي سليم أم الليث ابن سعد؟ أحدهما عادل والآخر مجروح، مجروح في طبقه إن كان يعني. طيب هل تقبل هذه الرواية يا أخوان؟ تقبل أم لا تقبل؟ ولم يتبين لنا من تردد بين مجروح وعادل، لا تقبل. لماذا؟ الاحتمال أن يكون هذا الذي السند هو المجروح. قال هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصل وجميع ما فيه صواب. ثم يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم تقرير ورد، تقرير لما تقدم ورد على مذهب الحنفية والمالكية في عدم قبول رواية الفقيه في كلام جميل ناشا. نعم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك إذا كان عدلا يكتفى. لو جاء شخص فقال مثلا هذا ما عندي، أنا ما عندي شاهد، ليس عندي شاهد، وإنما عندي شاهد واحد ما عندي شاهدان، فجاء شخص وهو صاحب أنا قريب له فقال سمعت فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، ما يقال لا أنت الآن تفعل من أجل تنفع صاحبه، أنا هذه رواية عامة لا هو ذا تأمين
ألو لغا نزيل مثل هذا معروف إذا أكد تحليل ما معروف
أي
دليل ما هو ما سمي عنه قبل، أما المعروف
معروف
أنا أكد دليل غريب عندنا هل يقبلوه ولا يحتاج منه
إذا تبينت عدالته، إذا تبينت عدالته خبر مقبول. وإذا حصل يعني ماذا من القاضي شك أو ما أشبه ذلك والوالي له أن يفعل بما فعله عمر رضي الله عنه بالتكبر، إذا خشي أن يفعل.